إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيقول ربنا جل شأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بعدما بين ربنا تبارك وتعالى فضيلة هذا الشهر من كونه قد أنزل فيه القرآن وبعدما بين عز وجل الغاية من إنزال القرآن ذكر حكم الصيام وجعله عاما على كل من شهد الشهر فقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فصار الصيام واجبا عاما على كل مستطيع من المسلمين بعدما كان مخيرا فيه أولا من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. جعل الله تعالى حكم الصيام واجبا على سبيل العموم والتعيين على كل مستطيع قادر قد شهد الشهر. فكانت هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا الحكم المخير فيه نسخ وصار الصيام واجبا على الجميع، هكذا قال جمهور السلف والعلماء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الآية السابقة لم تنسخ بالكلية، بل بقي حكمها في حق بعض الأصناف. فقال رضي الله عنه: إن حكم الإطعام باق في حق أربعة أصناف، وهي المريض الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير، والحامل، والمرضع. فهذه الأصناف الأربعة تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. فأما المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، فهذا محل اتفاق تقريبا من أهل العلم، لا يكاد يعرف في ذلك خلاف، أن الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، وأن المريض الذي لا يرجى برؤه يفطران لمشقة الصوم عليهما، وفرضهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا لا قضاء عليهما. وأما الحامل والمرضع فقد اختلف فيهما أهل العلم اختلافا كثيرا. وقول ابن عباس هذا هو الأقرب والأصح إن شاء الله تعالى، فإنه قد بين في كلامه أن الآية السابقة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إنما نزلت بشأن هذه الأصناف، وهذا قول صحابي في سبب نزول آية من القرآن، وله حكم الرفع عند أهل العلم، وهو حجة شرعية. وعلى التسليم باطراح هذه الحجة، فقياس الحامل والمرضع على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه صحيح، وهو الأفقه، لأن المشقة في الحامل والمرضع ربما تواصلت واستمرت، فإن فترة الإرضاع كبيرة، وربما حصل حمل متكرر للمرأة، فكان في إيجاب القضاء عليها من المشقة ما لا يخفى. فالحاصل أن الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، وأن المريض الذي لا يرجى برؤه، وأن الحامل والمرضع إذا خافتا، كل هؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. نعود إلى الآية في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية دليل واضح على سبب إيجاب الصوم، وهو شهود الشهر، أي رؤية هلاله، فلا يجب الصوم إلا بدخول شهر رمضان، إلا إذا رأى المسلمون هلاله وتبين لهم دخوله. وأما إذا لم يروه أو لم يتبين لهم الهلال، إذا حال بينهم وبين الهلال غيم أو نحوه، فكل هذا لا يوجب الصيام، والواجب حينئذ إكمال عدة شعبان 30 يوما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أي حال بينكم وبين الهلال غيم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا هو الحكم الشرعي في مسألة إكمال عدة شعبان أو الشك في هلال رمضان. والآية دليل بين، وهو إجماع المسلمين على أن الصيام لا يعتبر فيه بحساب الفلك. الأحكام الشرعية العامة التي تتعلق بجمهور المسلمين من الصلاة أو الصيام أو نحو ذلك لا يستند فيها إلى حساب الفلك، بل العبرة فيها بالرؤية المجردة. فانظر إلى مواقيت الصلاة، إنما تعتمد على رؤية مجردة إلى السماء والظل. وانظر إلى الصيام، كيف قال ربنا تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر، فعلق الحكم بالشهود بالرؤية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، أي 29 و30. فالمعتبر في مثل هذه الأحكام إنما هو الرؤية بالبصر، لا يجوز بإجماع العلماء أن يعتمد على حساب الفلك. ننظر إلى السماء، ننظر إلى الهلال، رأيناه صمنا، لم نره أكملنا عدة شعبان وأفطرنا وصمنا من اليوم الذي يليه. هكذا الحكم في سهولة ويسر، وهو المتناسب مع سماحة الشريعة. ولو كان الحكم معلقا بحساب النجوم والفلك لكان فيه من المشقة على المسلمين شيء عظيم، فإن الذي ينظر في هذه الأبواب قليل، ولا يجوز أن يعتمد جمهور المسلمين في بلدانهم الواسعة المتعددة المترامية الأطراف، لا يجوز أن يعتمد هذا العدد الهائل، ولا سيما في الأزمنة الأولى السابقة، على قول منجم أو فلكي. فكان من حكمة الشريعة أن تيسر الأمر على المسلمين، أن تعلق لهم الحكم بشيء يستطيعون جميعا أن يقوموا به، ويستطيعون جميعا أن يعتمدوا عليه. فالصيام وكذا الإفطار من رمضان كل ذلك معلق على مجرد رؤية الهلال، لا مدخل فيه لحساب فلكي ولا غيره. وأما مسألة رؤية الهلال فالقول فيها على سبيل الاختصار أن لكل بلد رؤيتهم، لا ينبغي أن يعتمد أهل بلد على أهل بلد آخرين. هذا هو الصحيح الذي قررته النصوص وبينه أهل العلم. ومن كان يأخذ بالقول الآخر بأن رؤية بلد من بلاد المسلمين تلزم جميع البلاد، فقد قيد العلماء هذا القول، قيد القائلون به هذا القول بأنه في هذه الأزمنة وفي هذه الأعصار ينبغي أن يعمل المسلمون عمليا بالقول الآخر بأن لكل بلد رؤيته، حتى تتوحد كلمة المسلمين على رؤية واحدة. هكذا أفتى أهل العلم القائلون بأن الرؤية الواحدة تلزم الجميع، ومن ضرب بهذا كله عرض الحائط فعليه أن يسر بصيامه وإفطاره، هذا أقل الواجب، ولا يسعه ما هو أقل من هذا. عليه أن يسر بصيامه وإفطاره، لا يجوز له أن يعلن بين المسلمين، بين جماعة المسلمين في البلد المعين الذي يعيش فيه، لا يجوز له أن يعلن أنه صائم أو مفطر على خلاف صيامهم أو إفطارهم، لئلا يؤدي ذلك إلى مفارقة الجماعة وإحداث الفتنة وما أشبه ذلك. هذا هو القول على سبيل الاختصار. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بيّن عز وجل أن هذه الرخصة باقية مستمرة مع الحكم الجديد الذي صار فيه الصيام عاما على جميع المسلمين. فالرخصة السابقة بشأن المرض والسفر باقية كما هي، لم تتغير. فمن كان مريضا، أي مرضا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه عرفنا حكمه في أنه يطعم عن كل يوم مسكين. وأما المريض مرضا يرجى برؤه والشفاء منه إن شاء الله تعالى، ففرضه القضاء. إذا شق عليه الصيام، إذا أخر شفاءه، أو تسبب في زيادة ألمه أو بنحو ذلك، فإنه يفطر وفرضه القضاء لا الإطعام، يقضي ما عليه من أيام في أيام أخر. وكذا المسافر كما تبين لنا أيضا يفطر ويقضي ما عليه. وقوله تعالى فعدة من أيام أخر مطلق، أي لا يجب القضاء على سبيل التتابع. من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يقضي ما عليه ولو متفرقا، من كان عليه 5 أيام مثلا، فبعد رمضان يقضي يوما ثم يومين ثم 3، لا يلزم أن يكون القضاء متتابعا، لأن الله تعالى أطلق القضاء في الآية ولم يقيده بالتتابع، كما قال جل وعلا في كفارة الظهار: صيام شهرين متتابعين، فأوجب التتابع في الصوم. وأما هنا فلا، قال تعالى فعدة من أيام أخر، فلو كان التتابع واجبا لنص عليه رب العزة سبحانه. والصحيح أيضا من أقوال العلماء، وهو قول الكافة والعامة، أن قضاء رمضان ليس على الفور، بل يجوز لك أن تؤخره إلى ما بعد رمضان، يجوز لك أن تقضي في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، بعد ذلك في جمادى، في ربيع، أيا كان يجوز لك أن تؤخر القضاء، المهم ألا يدخل عليك رمضان التالي من العام المقبل. في خلال هذه الفترة عليك أن تكون قد أتممت ما عليك من قضاء رمضان، لا يجوز لك أن تؤخر حتى يأتي عليك رمضان القابل من السنة المقبلة. ثم يقول ربنا عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه هي الإرادة الشرعية الدينية التي تختص بما يحبه الله تبارك وتعالى. بعدما بيّن عز وجل هذه الرخص وهذا التيسير في الأحكام الشرعية، بيّن القاعدة العامة وهي أن الشريعة مبنية على التيسير لا على التعسير في جميع أحكامها وفي كافة مسائلها. لا تكون الشريعة إلا ميسرة سهلة لا عسر فيها. وهو عز وجل القائل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلا يكون في الدين ولا أحكامه ولا مسائله حرج ولا مشقة ولا عسر. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث بهذا الدين بيّن هذا أيضا فقال: إن الدين يسر. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فهكذا الشريعة في جميع أحكامها. وانظر في الصيام الذي نتكلم فيه الآن، انظر إلى ما فيه من الرخص والتيسير في حق أصحاب الأعذار، وكيف تنوع الواجب في حقهم ما بين قضاء وإطعام على حسب أحوالهم. فالذي لا يطيق الصوم بالكلية لا يكلف القضاء، وكيف يستقيم هذا وكيف يصح؟ فكان من الحكمة والتسهيل في الأحكام أن يكون فرضه الإطعام للقضاء. ومن كان مستطيعا للقضاء مطيقا للصيام ففرضه كذلك، لأنه الأصل من أفطر كان فرضه القضاء ما دام مستطيعا للصيام. وانظر في جانب التخفيف في السفر وكيف أباح الله تعالى فيه الفطر، إلى غير ذلك من أحكام يطول الكلام فيها جدا في تفاصيل أحكام الصيام وكيف حصل فيها اليسر وحصل فيها التخفيف على أتم ما يكون. فهذه قاعدة الشريعة إذن، وهذا هو ما يريده الله بالناس. لا يريد الله بالناس عسرا ولا عنة ولا حرجا. فمن ظن هذا بالله تعالى أو أحكامه أو شريعته فقد أساء به الظن. كيف يجوز لأحد من بعد هذا، لا سيما إن كان مسلما يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف يجوز له أن ينسب إلى الشريعة وإلى رب العزة تبارك وتعالى أنه يريد بالناس العنت والتعذيب والتضييق؟ كيف يجوز لأحد أن يظن هذا؟ والله تبارك وتعالى بنفسه هو القائل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أفنأتي نحن من بعد هذا ونقول: كلا، بل يريد بنا العسر، والدليل أنه قال كذا وحكم بكذا وشرع كذا وأمر في الحدود والعقوبات بكذا وكذا. أفيليق هذا بمسلم؟ ومسألة الحدود قد تكلمنا فيها كلاما مفصلا، فلا داعي للتكرار والمقام لا يحتمل. فهؤلاء الذين يسيئون الظن بربهم وبشريعتهم ودينهم لا يليق بهم أن يفعلوا هذا، ولا يستقيم هذا مع إسلامهم إن كان إسلاما حقا. لا يستقيم مع الإسلام الحق سوء الظن بالله، لا يستقيم مع الإسلام الحق انتقاص شريعة الله، لا يستقيم مع الإسلام الحق السخرية والاستهزاء بأحكام الله. فمهما تبين لك أيها المسلم من شيء من المشقة أو النصب أو التعب، لا بد في التكليف من هذا. أتريد أن تكون مستريحا لا تعمل أبدا ولا تقوم بعبادة قط؟ لا بد في العبادة من نوع مشقة، ولكنها مشقة محتملة يطيقها الإنسان. فإذا خرج الأمر عن هذا النطاق في حق بعض البشر فهناك التخفيف. في الصلاة: صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. تتوضأ بالماء فإن لم تستطع لمرض أو نحوه تيممت بالتراب. هكذا. أما أن يقال التخفيف يقتضي أن لا صلاة أبدا، والشريعة لا تكون سمحة إلا بانتفاء الصلاة أو شبهها من الأحكام، فهذا كلام لا يقوله عاقل ولا يليق بأحد، ولا يسمح لأحد أن يصير الشريعة على هواه. الذين يريدون دينا على أهوائهم وعلى شهواتهم وملذاتهم لن يسمح بهذا ولن يقبل. فالشريعة ميسرة مهما ظن الناس خلاف هذا، ومهما سول الشيطان لبعضهم خلاف هذا، الشريعة ميسرة، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. ثم يقول عز وجل: ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان، عدة الصيام. من كان عليه قضاء، من أفطر لعذر وكان واجبه القضاء، فإنه يقضي من بعد ذلك حتى يكمل عدة الشهر. فإكمال العدة مأمور به وواجب شرعي. لا يجوز لأحد أن يكون مجموع صيامه مثلا 28 يوما، لا يجوز هذا، بل يجب أن يصوم إما 29 وإما 30، لأن الشهر إما 29 وإما 30. فلو أن رجلا اختل به الحساب، أو حصل عنده اضطراب، أو تغير مكثه في بلد أو بلد على حسب رؤية الهلال، أو حصل عنده عذر فكان فرضا عليه القضاء إلى غير ذلك، إذا وجد بعد ذلك أن صيامه أقل من 29 يوما، فعليه أن يقضي ما فات حتى يكمل 29 أو 30. فإكمال العدة واجب شرعي لا بد منه، لا بد من صيام الشهر كله أو قضاء عدته كلها، لا بد من هذا. ثم قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. تبين أن التكبير بعد إكمال العدة من الأمور المطلوبة. إذا أكمل المسلمون عدة شهرهم فعليهم أن يكبروا ربهم حمدا وشكرا. وقد استنبط غير واحد من العلماء من هذا الموضع من الآية مشروعية التكبير في عيد الفطر، لأن عيد الفطر هو الذي يجيء بعد إكمال العدة، بعد إتمام شهر رمضان، ونحن نستقبل العيد بالتكبير، نكبر الله تعالى ونرفع أصواتنا بذلك ونجهر بهذه الشعيرة العظيمة. لماذا؟ على ما هداكم، لأجل ما هداكم له. والله هدانا لماذا؟ لصيام رمضان، للقيام بهذا الفرض العظيم، لإكمال عدته وإتمام فريضته وواجبه. كل هذا نعم تستحق أو تستأهل منا أن نشكر رب العزة تعالى عليها. إذا أنعم الله علينا بنعمة فالواجب علينا الشكر، الواجب علينا أن نتوجه إلى ربنا بالحمد والثناء، وأن نشكره بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. فكان التكبير في عيد الفطر مظهرا من مظاهر الشكر، مظهرا من مظاهر تعظيم الله وشكره وحمده على هذه النعمة، على نعمة الصيام وإكمال الفريضة والواجب. ولهذا قال: ولعلكم تشكرون. فلابد من شكر هذه النعمة. الصيام نعمة، أداء الواجب نعمة، هداية الله للقيام بما يجب عليك نعمة، لأن حقه تعالى عليك عظيم، هو ربك وخالقك وفاطرك، حقه عليك أن تعبده وتطيعه وتقوم بخدمته، فإذا وفقك لهذا فهي نعمة منه عليك، ليس الفضل لك، ليس الفضل لك، ليس الفضل لك في أنك صمت رمضان، وإنما الفضل لله. ربك هو الذي وفقك لهذا الصيام، هو الذي قواك، هو الذي أعانك، هو الذي يسر لك، هو الذي أعانك على إكمال عدة شهرك. هذه نعمة عظيمة عليك أن تنتبه لها وتقدرها قدرها، فإذا يسر الله لك إكمال العدة كبرت ربك حمدا وشكرا على ما هداك وأنعم عليك. هكذا يتقلب المسلم في نعم الله تعالى، وهكذا ينتقل من نعمة إلى نعمة، وينتقل في مقابل هذا من عبادة إلى عبادة، من شكر إلى شكر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لعبادته وشكره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا جل شأنه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هكذا جاءت آية الدعاء في وسط آيات الصيام. الآيات السابقة حديث عن الصيام، والآية التالية وحل لكم ليلة الصيام حديث عن الصيام. فجاء في وسط هذه الآيات آية الدعاء، وفيها من الرجاء شيء عظيم، فيها مما يهم العبد المسلم المؤمن ويقوي رجاءه في ربه وتعلقه به شيء عظيم. أولا، لماذا جاءت آية الدعاء وسط آيات الصيام؟ قال بعض أهل العلم: هذا فيه تنبيه على أن الصائم عليه أن يكثر من الدعاء. الصائم في صيامه، في تلبسه بهذه العبادة، عليه أن يكثر من الدعاء. وقد وردت أحاديث عدة، وإن كان عامتها لا يخلو من مقال، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصائم له دعوة مستجابة. وعلى كل حال، فإن القاعدة العامة أن الدعاء من أعظم أسباب قبوله أن يكون في عبادة وقربة وتعلق. كلما كان التعلق أقوى وكلما كانت القربة أكبر، كلما كان الدعاء أحرى بالإجابة. فانظر إلى الدعاء في السجود مثلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحري أن يستجاب لكم. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الموضع، موضع السجود، يكون فيه العبد أقرب ما يكون من ربه، وكلما كان القرب أكثر كلما كان الدعاء أسمع عند الله تعالى. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الموضع، موضع السجود، من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. لماذا؟ لأن السجود عبادة، ولأنه من أعظم ما تتبين فيه العبودية. السجود ذل، ذل من الساجد لربه، يضع أعضاءه على الأرض، ومنها أشرف أعضائه وهو أنفه، يضع كل ذلك على الأرض راغما ذليلا خاضعا مستكينا، يعبر عن عبوديته. فكان دعاؤه في هذا الموضع أسمع وأقرب إلى الإجابة. فكذلك كل موضع يكون فيه العبد قريبا من ربه، وقرب العبد من ربه بعبادته لربه، كلما اجتهد في العبادة أو أكثر منها أو استحضر فيها الصدق والإخلاص، كلما كان القرب أكثر. فإذا دعا في مقامه هذا كان دعاؤه أسمع. فذلك هو الوجه في أن الصائم يكون دعاؤه مسموعا مستجابا عند الله تعالى. فهذا والله أعلم هو السبب في مجيء آية الدعاء وسط آيات الصيام. وآية الدعاء فيها القاعدة العامة لكل داع، سواء كان صائما أم لا: وإذا سألك عبادي، أيا كانوا صائمين أو غير صائمين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربنا تبارك وتعالى قريب منا، ليس بعيدا، ليس بعيدا عن سماع دعائنا، ليس بعيدا عن إجابة حاجاتنا. فقرب ربنا تبارك وتعالى منا قرب بالإجابة، قرب بالرحمة، قرب بالتعطف والتحنن، قرب بتلبية الحاجة، بتفريج الكروبات، بإغاثة الملهوفين، بإعانة المستعينين. فعليك أن تدرك هذا، عليك أن تدرك أن ربك ليس بعيدا عنك. وكان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعلوا يرفعون أصواتهم بالدعاء رفعا بليغا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فربنا تعالى ليس أصم لا يسمع، وليس غائبا لا يرى أو تحجب عنه الأمور، بل هو سميع قريب أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته، إن كانت له راحلة. فإن علمت هذا أيها المسلم اجتهدت في الدعاء، لأن الذي يدفعك أن تعلم أن ربك ليس بعيدا عنك، ليس بعيدا عن دعائك، ليس غائبا عن حاجتك، لا يغفل ولا ينام، لا يسهو ولا ينسى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا عبر العباد عن فقرهم واحتياجهم ورغبتهم في إعانة ربهم، فإن ربهم لا يتركهم. وكلما كان هذا الأمر في الدعاء أظهر، كلما كان إلى الإجابة أقرب، كلما كان الاضطرار في الدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عليك إذا دعوت ربك ألا تدعوه في غفلة أو سهو، عليك ألا تدعو بمجرد تحريك اللسان، عليك أن تدعو بصدق، برغبة حقيقية، أنت تريد شيئا فعلا. كما تتكلم مع أحد من الناس، ولله المثل الأعلى، إن كانت لك حاجة إلى أحد من الناس ألست تبالغ وتكرر وتصر وتعبر عن صدقك ورغبتك؟ ولله المثل الأعلى، فإن ربك هو الذي عنده جميع حاجاتك، وكل من سواه من الخلق مهما عظم غناه ومهما كثر ماله ومهما كثر ما عنده فهو فقير. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا دعوت ربك فادع باضطرار، ادع بإلحاح، ادع بصدق، برغبة حقيقية من قلبك في أن يستجيب لك الله. فإذا فعلت ذلك وإذا كثر نصيبك منه فستجد الإجابة على حسب ما يريد الله تعالى. وهذا مجرب، من جرب هذا عرفه. كلما ألححت في الدعاء وصدقت في اللجوء وعظم عندك الاضطرار، كلما كانت الإجابة أسرع، حتى والله إن الإجابة لتحصل عقيب الدعاء، عقيب الدعاء، تنتهي من الدعاء فتتحقق الإجابة. لسنا في زمن معجزات، لم يعد هناك أنبياء، لم يعد هناك مرسلون، لكن كرامة الله تعالى لأوليائه موجودة ومستمرة، وولاية الله تعالى عامة لكل مسلم. كل مسلم على قدر إيمانه وتقواه يكون وليا لله. فلا يحصلن عندك شك ولا استبعاد، ولا تقرأ هذه الآية قراءة عابرة، ولا تمر عليها مرور الكرام. أين اليقين؟ عليك أن يكون عندك يقين بربك عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عليك أن توقن بهذا حقا وتعمل به. ولكن هناك شرط، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإجابة الدعاء لها أسباب، ليس كل داع يستجاب له، وهذا واقع محسوس وملموس، ليس كل داع يستجاب له. وأسباب الإجابة عدة، أعظمها القيام بأمر الله. كلما كنت متقيا صالحا مستقيما قائما بالواجب تاركا للحرام، ولا سيما في مطعمك ومشربك كما نص عليه الحديث، كلما كنت أقرب لهذا كان دعاؤك أسمع وإلى الإجابة أقرب. وأما الغافل العاصي فبدهي ألا يستجاب له، الذي يأكل الحرام بدهي ألا يستجاب له، الذي لا يعمل بأمر الله ويتعدى على عباد الله بدهي ألا يستجاب له، الذي يغفل عن أمر الله ولا يعمل بدين الله ويبتعد عن شريعة الله بدهي ألا يستجاب له، الذي لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا تمسكا حقيقيا بسنته، الذي لا يعرف حق الصحابة، الذي لا يعرف حق العلماء بدهي ألا يستجاب له. فإجابة الدعاء لها أسباب أيها المسلمون، ليست العبرة بمجرد رفع الدعاء بمجرد رفع اليدين وتحريك اللسان، ليست العبرة بهذا، إنما العبرة بصدقك وإخلاصك وإيمانك وعملك. لابد من العمل، لابد أن تعمل بهذا الدين، لابد أن تطبق هذا الدين، لابد أن تتقي ربك وتسير على صراطه وتتمسك بأمره، أن تفعل الواجب وتترك الحرام، لا بد من هذا. فإذا فعلنا ذلك ودعونا ربنا بصدق وإخلاص وإلحاح واضطرار، فلتكونن الإجابة أقرب إلى أحدنا مما يتصور. فلا يحصلن عندك شك ولا تسيئن الظن بربك، ولكن عليك أن توفي الشرط، عليك أن تقوم بالشرط. فإذا دعوت ولم يستجب لك في خاصة نفسك أو في عموم أمتك وإخوانك، إذا دعوت ولم يستجب لك فاعلم أن التفريط عندك، أو أن الله تعالى إنما يؤخر الإجابة لسبب من الأسباب، لمانع من الموانع، هناك تفريط هناك غفلة، هناك تقصير لا يتناسب معه، لا تتناسب معه إجابة الدعاء. فليست العبرة في أمر يعود إلى الله، ليس الله تعالى غافلا ولا أصم ولا غائبا ولا ناسيا ولا نائما، ولكن نحن الذين لا تتحقق لنا الإجابة لمانع من الموانع. فاتق الله ربك واستقم على صراطه وأطب مطعمك، أطب مطعمك ومشربك، كل الحلال ولا تأكل الحرام، وسر على صراط ربك حتى يستجاب دعاؤك. ونحن في عبادة عظيمة نستغل فيها هذا الأمر، نسأل الله تعالى أن يجيب دعاءنا. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من المخلصين المحتسبين. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين ولا المحرومين، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين ولا المحرومين، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين ولا المحرومين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، وقنا الفتن كلها يا رب العالمين. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم قنا كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يقتل إخواننا، اللهم عليك بمن يقتل إخواننا، اللهم عليك بمن يقتل إخواننا، اللهم عليك بهم من كانوا، اللهم عليك بهم أيا كان شأنهم. اللهم انتقم منهم وممن يعاونهم يا رب العالمين، اللهم انتقم منهم وممن يعاونهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم ولا تمكن لهم. اللهم انتقم من كل من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا، اللهم انتقم من كل من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا، اللهم انتقم من كل من أراد ببلاد المسلمين سوءا ولا تمكن له أبدا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا واهدنا إلى صراطك المستقيم، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.